وبمناسبة أن هذه الليلة ليلة 12 من شهر ربيع الأول، فقد اتخذ بعض الناس أو صار بعض الناس إلى الاحتفال بهذه المناسبة، فكثير من البلاد في مختلفة يكون هذه الليلة وهذا اليوم مناسبة خاصة، يقومون بأعمال خاصة، وكذلك بعض أهل هذه البلاد من الأفراد والفئات الخاصة يحصل منهم القيام بأمور ليس لها أساس في الدين. ومن المعلوم أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة، وأنها تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه ومحبته لأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام محبته يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبة أي محبوب من الخلق عليه الصلاة والسلام، فمحبته تفوق محبة غيره. حتى الأب والأم الذين هما سبب في وجود الإنسان يجب أن تكون محبة الرسول عليه الصلاة والسلام في قلب المسلم أعظم من محبته لأبيه وأمه. وذلك أن المنفعة والفائدة التي حصلت عن طريق الوالدين هو وجوده في هذه الحياة، ولكن المنفعة التي حصلت من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم هي الهداية للصراط المستقيم والخروج من الظلمات إلى النور، فلهذا كان حقه أعظم من حق غيره، ومحبته يجب أن تكون في القلوب أعظم من محبة الأب والأم والابن والبنت والناس أجمعين، لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه أعظم نعمة وأجل نعمة، لا يماثلها نعمة ولا يساويها، لا يساويها ولا يماثلها نعمة. نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هذه أعظم النعم وأجل النعم. فمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون بهذا الحال وبهذا الوصف الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث الصحيح المتفق على صحته. لكن ما هي علامة المحبة؟ المحبة لها علامات ولها أمارات، وهي الاتباع، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. الذي يدعي محبة الله ورسوله عليه يقيم البينة على محبته الله والرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بأن يكون متبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكون سالكا المسلك القويم وسائرا على الصراط المستقيم الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه علامة المحبة الصادقة التي يكون مبنية على الكتاب والسنة، وذلك بأن يمتثل الإنسان الأوامر التي جاءت الكتاب والسنة وينتهي عن النواهي التي جاءت الكتاب والسنة، ينتهي عما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعبد الله إلا طبقا لشريعته عليه الصلاة والسلام، ولا يعبد الله إلا طبقا لشريعته عليه الصلاة والسلام. وإذا عبد الله وتقرب إلى الله عز وجل بعمل لم يكن جاء عن رسول الكريم عليه الصلاة والسلام فإنه يكون بدعة ويكون في مخالفة لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، يكون مخالفة لهدي الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإذا لابد أن يكون العمل موافقا للسنة، وأن يكون جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو، هذه علامة المحبة، علامة المحبة الاتباع، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه البينة التي يقيمها الإنسان على محبته لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وهي أن يكون متبعا للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا سمى بعض العلماء هذه الآية آية الامتحان والاختبار، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة على محبته لله والرسول، وذلك بأن يتبع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يسير على نهج الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه هي البينة التي يقيمها الإنسان على محبته للرسول عليه الصلاة والسلام. وكما أن البينة مطلوبة في أمور الآخرة فهي مطلوبة في أمور الدنيا كما هو معروف، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لو أعطى الناس بدعواهم لدعا رجال أموال قوم ودماهم، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فما كل من يدعي دعوة يكون صادقا فيها، كما أن من ادعى دعوة في أمور الدنيا لا يعول على كلامه إلا إذا أتى بشهود يشهدون بأن له حق على فلان، أو يعترف ذلك الشخص المدعى عليه بأن عنده حق لفلان. وإذا لم يحصل شهود ولا اعتراف فإن المدعى عليه يحلف وتبرأ ساحته. فأمور الدنيا لا بد فيها من البينات، وكذلك العبادات لا بد فيها من البينات، والبينات في العبادات هي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، والبينات في حقوق الناس هي الإقرار من المدعى عليه، أو شهود يشهدون، حضور يشهدون بأنه مدين له بكذا وكذا. وإن لم يحصل لا هذا ولا هذا، لا اعتراف ولا شهود، سير إلى تحليف المدعى عليه، وإذا حلف برئت ساحته، وإذا حلف برئت ساحته، لأنه ليس هناك بينة فحصل التخلص من الدعوة باليمين. وكذلك أيضا في أمور الآخرة لا بد من البينة، والبينة هي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا. كل عمل يتقرب إلى الله لا بد أن يتوفر في شرطان: شرط الإخلاص وشرط المتابعة. وهذان الشرطان هما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن أشهد أن لا إله، لأن الإخلاص هو مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله، والمتابعة مقتضى أشهد أن محمد رسول الله، والمتابعة هي مقتضى أشهد أن محمد رسول الله. والإخلاص لا بد منه، وقد قال الله عز وجل في حديث القدسي: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذا يدل على أنه لا بد من الإخلاص. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس أمرنا فهو رد، يدل على أن العمل لا بد فيه من المتابعة، وأن العمل إذا أتي به ليس على ما جاء عن رسول الكريم عليه الصلاة والسلام فإن العمل مردود على صاحبه، فإن العمل مردود على صاحبه. هذا الذي حصل أو يحصل من الناس بهذه المناسبة، ما هو الأساس له؟ هل هناك دليل يدل على حصوله؟ من الواضح الجلي الذي لا إشكال فيه ولا خفاء فيه أن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم ما كان موجودا في زمنه، ولا في زمن الخلفاء الراشدين، ولا في زمن الصحابة، ولا في زمن التابعين، ولا في زمن أتباع التابعين. 300 سنة كاملة ذهبت لم يأتي فيها شيء اسمه الاحتفال بالموالد. وولدت هذه البدعة في القرن الرابع الهجري، قبل ذلك لا وجود لها في عالم الأموات، وإنما أحدثت في القرن الرابع الهجري. ومن الذي أحدثها؟ أحدثها العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع، هم أول من أحدثها وهم أول من أتى بها. أما القرون الثلاثة الأول التي هي خير القرون فلا وجود للموالد أو لاحتفال الموالد فيها. ولهذا الكتب المؤلفة في القرون الثلاثة الأول ما فيها شيء فيه ذكر الموالد ولا الاحتفال بالموالد، ولو كان خيرا لسبقوا إليه، لأن الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير، وهم الذين يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من غيرهم، لأنهم الذين أكرمهم الله بأن يوجدوا في زمانه وأن ينصروه ويؤيدوه ويدافعوا عنه ويفدوه بأجسادهم وأرواحهم رضي الله تعالى عنهم وأرواهم. الله تعالى أكرمهم في هذه الحياة الدنيا بأن يكونوا هم الذين يشاهدونه ويرونه ويجاهدون معه وينصرونه، وتركوا بلادهم وأوطانهم من أجل الجهاد معه ونصرته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ما حصل منهم احتفال بهذه الموالد ولو كان خيرا لسبقوا إليه، لأنهم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير. فكون هذا الأمر ما حصل في تلك القرون كلها، والكتب المؤلفة لا يوجد فيها ذكر للموالد، فإذا ذكر الميلاد فإنهم يذكرون الوقت الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، كما مر بنا في عند الترمذي عندما ناقب الرسول صلى الله عليه وسلم قال باب في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، إيش الذي ذكره في الميلاد؟ ما ذكر احتفال، ما ذكر إلا أنه ولد عام الفيل، أنه ولد عام الفيل تاريخ ميلاده. فلو كان هناك شيء يعني في الاحتفال وتمييز هذه المناسبة بشيء خاص لا كان معروفا عندهم، لكن ما كان عندهم شيء من هذا، هذا شيء ما حصل لهم، وإنما شيء أحدث بعدهم، أحدث بعد 300 سنة كاملة. إذن هذا يدلنا على أن هذا من الأمور التي جدت وأنها جديدة وأنها ليس لها أساس وليس لها وليس للذين أحدثوها سلف، وإنما أحدثها العبيدين لحكم مصر. ثم ما هو دليلهم؟ دليلهم تقليد النصارى، النصارى يحتفلون بميلاد عيسى، إذا نحتفل احنا بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هي شيء جديد محدث، والدليل عليه هو تقليد النصارى، أو المعول عليه هو تقليد النصارى، كون النصارى يحتفلون بعيسى أيضا نحن نحتفل بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأمور المحدثة التي سلم الله منها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباع التابعين وكذلك من بعدهم إلى نهاية القرن الثالث الهجري، إلى نهاية 300 سنة كاملة لا يوجد فيها هذا العمل، وإنما وجد بعد ذلك. وقد ذكر المقريزي صاحب الخطط والأثار في تاريخ مصر أن العبيديين أحدثوا ستة موالد، ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وميلاد علي، وميلاد فاطمة رضي الله عنهما، وميلاد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وميلاد الحاكم من حكامهم الموجود من حكامهم. فهذه ستة موالد أحدثها العبيديون الذين حكموا مصر، وهم الذين جاءوا بكثير من البدع، جاءوا بكثير من البدع وأحدثوها، وهذا من جملة ما أحدثوه ومن جملة ما وجد في زمانهم ولم يكن له وجود قبل زمانهم، ولم يكن له وجود قبل زمانهم. إذن هذا يدلنا بدلالة واضحة على أن ما يفعله بعض الناس إنما هو شيء جديد، وأنه أمر محدث وليس له أساس في الدين، ولم يكن عليه هدي سلف، لم يكن عليه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عمل سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم رضي الله تعالى عن الجميع، وإنما كان هذا من الأمور المحدثة التي بدأ إحداثها في القرن الرابع الهجري. ومن حين وجدت فالعلماء والناس منهم من يؤيد ومنهم من يمنع، لكن الذين يمنعون عندهم هذا الأساس المتين الذي هو كون القرون الثلاثة كلها لم يوجد فيها ذلك، وأما الذين قالوا بها أو استحسنوها فليس عندهم أساس وليس هناك دليل يستدلون به. ومن المعلوم أن بعض الناس يقول أن هذا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه احتفاء بالرسول عليه الصلاة والسلام وإظهار لمحبته عليه الصلاة والسلام، ولا شك كما ذكرت آنفا محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم، أعظم محبته لنفسه وأبيه وأمه وابنه وبنته، لكن المحبة لا تكون على أمور محدثة، وليست علاماتها أمور محدثة، وإنما علامتها اتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فيما يأمر به واجتناب ما ينهى عنه، وأن يعبد الله طبقا لشريعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلا يتبع فلا يعبد الله بالبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولا جاءت عن رسول الكريم عليه الصلاة والسلام ولا عن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. وهذا الذي يقوله بعض الناس ان هذا وان كان يعني ما ورد الا ان فيه بيان محبة الرسول عليه الصلاة والسلام, وان الامر الذي لم يكن له اساس يعني انه اذا كان على وجه اظهار المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام وان وإظهار شيء فيه محبته أن هذا لا بأس به, هذا غير صحيح, لأن من شرط العمل الذي يعمل من أجل التقرب إلى الله عز وجل وإظهار محبته أن يكون له أساس في الدين. لا يكفي الإنسان يكون قصده حسن, قصده طيب, يقول أنا قصدي طيب إن شاء الله أنا على خير. ليس للإنسان أنه يأتي بشيء ليس له أساس في الدين وإن كان قصده طيبا وإن كان قصده حسنا, لأنه لابد مع حسن القصد من المتابعة للسنة, أن يكون مع حسن القصد متابعة للسنة. ما يكون الإنسان يكون قصده حسن ولكن غير متابع للسنة ومخالف للسنة, فيكون قصده حسنا ويكون متابعا للسنة. أما أن يأتي بشيء قصده فيه حسن وهو مخالف للسنة فهذا غير صحيح. ويدل على ذلك شيئان, أحدهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم أن واحدا من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ذبح وصيته قبل صلاة العيد, قصده طيب لأنه أراد أن الناس إذا جاءوا من الصلاة وكانوا محتاجين إلى اللحم فتكون أضحيته قد ذبحت وطبخت, فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصحابه أول ما يأكلون ذبيحته ويأكلون أضحيته, هذا قصد طيب. لكن هذا العمل الذي عمله هذا الصحابي بهذا القصد الطيب هل اعتبر من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا, لم يعتبر. لما علم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ضحى قبل الصلاة قال شاتك شات لحم, ما هي ضحية, لأنها ما وقعت طبقا للسنة, لأن السنة الأضاحي تبدأ بعد صلاة العيد, صلاة العيد ما يكون قبل صلاة العيد. قال شاتك شات لحم يعني الضحية, لأنها وقعت في غير يعني موقعها, وقعت في غير وقتها وتقدمت على وقتها, يعني لو إنسان صلى الظهر قبل الزوال فإنها لا تصح صلاته. فهذا كذلك لما ضحى قبل صلاة العيد قال شاتك شات لحم, شاتك شات لحم, هذا قصد, هذا الذي حسن الصحابة قصد طيب, لكن لما لم يقع موافقا للسنة ما اعتبر قصده وقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم. ولهذا قال الحافظ بن حجر في فتح الباري نقل عن بعض العلم قال وفي هذا دليل على أن العمل لا بد أن يكون مطابقا للسنة ولا يكفي حسن قصد الفاعل, أنه لا يكفي حسن قصد فاعله بل لا بد مع حسن القصد أن يكون مطابقا للسنة. ذكر هذا الحافظ بن حجر في فتح الباري عند شرح هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم. والأمر الثاني الذي يدل على هذا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء إلى أناس متحلقين في المسجد وفي أيديهم حصى وفيهم شخص يقول لهم سبحوا مئة فيعدون بالتسبيح سبحان الله سبحان الله وكل واحد يعد مئة, فإذا فرغوا قال هللوا مئة, راحوا يعدون لا إله إلا الله لا إله إلا الله, كبروا مئة يعدون يكبرون. فوقف على رؤوسهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا يا هؤلاء ما هذا؟ قالوا حسن عدوا به التسبيح, حسن عدوا به التسبيح. قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء. ثم قال إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة, واحدة من ثنتين, إما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. معلوم أنه لا يمكن يكون أحسن من الصحابة, بقية الثانية وهنا مفتتح باب الله. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبه, وكم من مريد للخير لم يصبه. يعني هؤلاء قصدهم طيب، يعدون التسبيح وأرادوا الخير، ولكن لما كان فعلهم لم يكن على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام، قال لهم عبد الله بن مسعود هذه المقالة، يعني أنتم سبحوا ولا تحتاجون لأن تعدوا بحصى أو غيره، والإنسان يسبح والله ولا يدري عند الله شيء، الله تعالى يحصيه. نعم الأمور المشروعة بالعدد مثل الأذكار بعد الصلوات، التسبيح والتحميد والتكبير 33 مرة، هذا يأتيه الإنسان ويعده لكن بأصابعه كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الأشياء الذكر المطلق الذي ليس لم يأتي فيه سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الإنسان يسبح الله كما يشاء ولا يحتاج إلى عد، لا بحصى ولا بغير حصى، ولا يأتي عند الله شيء، الله تعالى يحصي كل شيء. فأنا ضامن الله يرين حسنكم شيء. إذا ذكرتم الله وكل واحد ذكر الله وإن لم يحصل منه عد بحصى فإن الله تعالى يحصيه، ولا يضيع عند الله عز وجل شيء، يثيبه الله عز وجل عليه في الدار الآخرة. فلما قالوا له سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال وكن مريد للخير لا نسبه. هذا يبين لنا أن العمل الذي تقرب به الله عز وجل لا بد مع حسن القصد فيه أن يكون مطابقا لسنة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لا بد أن يكون مطابقا لسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الواجب على المسلم أن يكون عمله إذا أقدم على عمل من الأعمال أن يسأل أولا هل هو مشروع أو غير مشروع، فإن كان مشروعا أتى به، وإن كان لم يكن ليس المشروع ولم يأتي في سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكن عليه عمل الصحابة فإنه يتركه ويأتي بما هو مشروع. وفيما يفعله الإنسان ويأتي به الإنسان من القربات التي شرعها الله والتي جاءت أدلتها في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يكفي ويغني. ثم إن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حصول الأجر والثواب له بسبب أمته إذا عمل الإنسان أي عمل من الأعمال الصالحة فالله تعالى يثيب نبيه مثل ما أثاب أي فرد من أفراد أمته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له أجور أعماله وله مثل أجور أمته من أولها إلى آخره من حين بعثته إلى قيام الساعة. كل عامل يعمل عملا صالحا الله تعالى يثيبه على عمله ويكتب لنبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أثابه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يدل الناس على هذا الخير، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، قد قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه فينقص ذلك من أجرهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه فينقص ذلك من آثامهم شيئا. فأنت اعمل الأعمال الصالحة التي جاءت في الكتاب والسنة والله تعالى يثيبك عليها ويثيب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما أثابت. ولهذا عليه الصلاة والسلام له من الأجور وله من الثواب ثواب أعماله، وله مثل ثواب كل فرد من أفراد أمته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة. من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقد دل الناس على هذا الخير والهدى ودل الناس على الصراط المستقيم وهداهم إلى ما في سعادتهم في الدنيا والآخرة، فكل من عمل عملا صالحا لنفسه مطابقا لسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فالله تعالى يثيبه عليها ويثيب نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أثابه، مثل ما أثاب ذلك العامل من غير ينقص من أجل العامل شيء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فله صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة وهذا الفضل. كل الأمة من أولها إلى آخرها من حين بعثة إلى قيام الساعة أي عامل يعمل عملا صالحا الله تعالى يكتب لنبيه مثل ما يثيب هذا العامل. ولهذا صار عليه الصلاة والسلام يعني خير الناس وأفضل الناس وعنده من الثواب والأجور ما لا يحصل لغيره، لأن أمته باقية إلى قيام الساعة وليست رسالة منتهية، رسالة باقية خالدة، وكل من عمل عملا جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى يثيب نبيه مثل ما أثاب ذلك العامل الذي عمل متبعا في عمله ما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا فإن من أهم مهمات المسلم التفقه في دين الله وأن يكون إقدامه على الأعمال الصالحة التي يرجو ثوابها عند الله يكون مبنيا على هدى ومبنيا على سنة لا يكون مبنيا على بدع ومحدثات. وهذه الموالد التي ابتلي بها كثير من الناس في هذا الزمان وقبل هذا الزمان أول ما أنشئ كما عرفنا في القرن الرابع الهجري والذي أحدثها الذين أحدثوها العبيديون الذين حكموا مصر وقدوتهم وحجتهم في ذلك تقليد النصارى وحجتهم في ذلك تقليد النصارى. فالواجب على كل مسلم أن يتفقه في دين الله وأن يكون إقدامه على العبادات مبنيا على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام يريد الله به خير فقه في الدين من يريد الله به خير فقه في الدين لأن الإنسان إذا تفقه في الدين عمل على هدى ودعا على هدى عمل بنفسه على هدى وبصيرة ودعا غيره على هدى وبصيرة. هذه آثار الفقه في الدين ونتائج الفقه في الدين أن يكون الإنسان على بصيرة وعلى هدى في عمله وأن يكون أيضا على بصيرة وعلى هدى في دعوته وإرشاده وتوجيهه. وأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين جميعا إلى اتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على نهجه والسير على سنته والأخذ بما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين.
وبمناسبة أن هذه الليلة ليلة 12 من شهر ربيع الأول وقد اتخذ بعض الناس أو صار بعض الناس إلى الاحتفال بهذه المناسبة فكثير من البلاد في مختلفة يكون لهذه الليلة وهذا اليوم مناسبة خاصة يقومون بأعمال خاصة وكذلك بعض أهل هذه البلاد من الأفراد والفئات الخاصة يحصل منهم القيام بأمور ليس لها أساس في الدين. ومن المعلوم أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة وأنها تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه ومحبته لأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام محبته يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبة أي محبوب من الخلق عليه الصلاة والسلام. فمحبته تفوق محبة غيره حتى الأب والأم الذين هما سبب في وجود الإنسان يجب أن تكون محبة الرسول عليه الصلاة والسلام في قلب المسلم أعظم من محبته لأبيه وأمه. وذلك أن المنفعة والفائدة التي حصلت عن طريق الوالدين هو وجوده في هذه الحياة ولكن المنفعة التي حصلت من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم هي الهداية للصراط المستقيم والخروج من الظلمات إلى النور. فلهذا كان حقه أعظم من حق غيره ومحبته يجب أن تكون في القلوب أعظم من محبة الأب والأم والابن والبنت والناس أجمعين لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه أعظم نعمة وأجل نعمة لا يماثلها نعمة ولا يساويها ولا يماثلها نعمة. نعمة الهداية للصراط المستقيم نعمة الخروج من الظلمات إلى النور هذه أعظم النعم وأجل النعم. فمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون بهذا الحال وبهذا الوصف الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث الصحيح المتفق على صحته لكن ما هي علامة المحبة؟ المحبة لها علامات ولها أمارات، وهي الاتباع، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الذي يدعي محبة الله ورسوله عليه يقيم البينة على محبته الله والرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بأن يكون متبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكون سالكا المسلك القويم وسائرا على الصراط المستقيم الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه علامة المحبة الصادقة التي يكون مبنية على الكتاب والسنة، وذلك بأن يمتثل الإنسان الأوامر التي جاءت في الكتاب والسنة، وينتهي عن النواهي التي جاءت في الكتاب والسنة، ينتهي عما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعبد الله إلا طبقا لشريعته عليه الصلاة والسلام، ولا يعبد الله إلا طبقا لشريعته عليه الصلاة والسلام. وإذا عبد الله وتقرب إلى الله عز وجل بعمل لم يكن جاء عن رسول الكريم عليه الصلاة والسلام فإنه يكون بدعة، ويكون في مخالفة لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، يكون مخالفة لهدي الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإذا لابد أن يكون العمل موافقا للسنة، وأن يكون جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو، هذه علامة المحبة، علامة المحبة الاتباع، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه البينة التي يقيمها الإنسان على محبته لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وهي أن يكون متبعا للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا سمى بعض العلماء هذه الآية آية الامتحان والاختبار، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة على محبته لله والرسول، وذلك بأن يتبع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يسير على نهج الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه هي البينة التي يقيمها الإنسان على محبته للرسول عليه الصلاة والسلام. وكما أن البينة مطلوبة في أمور الآخرة، فهي مطلوبة في أمور الدنيا كما هو معروف، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماهم، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فما كل من يدعي دعوة يكون صادقا فيها، كما أن من ادعى دعوة في أمور الدنيا لا يعول على كلامه إلا إذا أتى بشهود يشهدون بأن له حق على فلان، أو يعترف ذلك الشخص المدعى عليه بأن عنده حق لفلان. وإذا لم يحصل شهود ولا اعتراف، فإن المدعى عليه يحلف وتبرأ ساحته. فأمور الدنيا لا بد فيها من البينات، وكذلك العبادات لا بد فيها من البينات، والبينات في العبادات هي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، والبينات في حقوق الناس هي الإقرار من المدعى عليه، أو شهود يشهدون، حضور يشهدون بأنه مدين له بكذا وكذا. وإن لم يحصل لا هذا ولا هذا، لا اعتراف ولا شهود، سير إلى تحليف المدعى عليه، وإذا حلف برئ ساحته، وإذا حلف برئ ساحته، لأنه ليس هناك بينة، فحصل التخلص من الدعوة باليمين. وكذلك أيضا في أمور الآخرة لا بد من البينة، والبينة هي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا. كل عمل يتقرب إلى الله لا بد أن يتوفر في شرطان: شرط الإخلاص وشرط المتابعة. وهذان الشرطان هما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن أشهد أن لا إله، لأن الإخلاص هو مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله، والمتابعة مقتضى أشهد أن محمد رسول الله، والمتابعة هي مقتضى أشهد أن محمد رسول الله. والإخلاص لا بد منه، وقد قال الله عز وجل في حديث قدسي: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذا يدل على أنه لا بد من الإخلاص، وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد وفي لفظ من عمل عمل ليس أمرنا فرد يدل على أن العمل لا بد فيه من المتابعة, وأن العمل إذا أتي به ليس على ما جاء عن رسول الكريم عليه الصلاة والسلام فإن العمل مردود على صاحبه, فإن العمل مردود على صاحبه. هذا الذي حصل أو يحصل من الناس بهذه المناسبة ما هو الأساس له؟ هل هناك دليل يدل على حصوله؟ من الواضح الجلي الذي لا إشكال فيه ولا خفاء فيه أن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم ما كان موجودا في زمنه ولا في زمن الخلفاء الراشدين ولا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين ولا في زمن أتباع التابعين. 300 سنة كاملة ذهبت لم يأتي فيها شيء اسمه الاحتفال بالموالد, وولدت هذه البدعة في القرن الرابع الهجري, قبل ذلك لا وجود لها في عالم الأموات, وإنما أحدثت في القرن الرابع الهجري. ومن الذي أحدثها؟ أحدثها العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع, هم أول من أحدثها وهم أول من أتى بها. أما القرون الثلاثة الأول التي هي خير القرون فلا وجود للموالد أو لاحتفال الموالد فيها, ولهذا الكتب المؤلفة في القرون الثلاثة الأول ما فيها شيء فيه ذكر الموالد ولا الاحتفال بالموالد, ولو كان خيرا لسبقوا إليه, لأن الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير, وهم الذين يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من غيرهم, لأنهم الذين أكرمهم الله بأن يوجدوا في زمانه وأن ينصروه ويؤيدوه ويدافعوا عنه ويفدوه بأجسادهم وأرواحهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الله تعالى أكرمهم في هذه الحياة الدنيا بأن يكونوا هم الذين يشاهدونه ويرونه ويجاهدون معه وينصرونه, وتركوا بلادهم وأوطانهم من أجل الجهاد معه ونصرته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ما حصل منهم احتفال بهذه الموالد ولو كان خيرا لسبقوا إليه, لأنهم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير. فكون هذا الأمر ما حصل في تلك القرون كلها والكتب المؤلفة لا يوجد فيها ذكر للموالد, وإذا ذكر الميلاد فإنهم يذكرون الوقت الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم, كما مر بنا في عند الترمذي عندما ناقب الرسول صلى الله عليه وسلم قال باب في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. إيش الذي ذكره في الميلاد؟ ما ذكر احتفال, ما ذكر إلا أنه ولد عام الفيل, أنه ولد عام الفيل تاريخ ميلاده. فلو كان هناك شيء يعني في الاحتفال وتمييز هذه المناسبة بشيء خاص لا كان معروفا عندهم, لكن ما كان عندهم شيء من هذا, هذا شيء ما حصل لهم, وإنما شيء أحدث بعدهم, أحدث بعد 300 سنة كاملة. إذا هذا يدلنا على أن هذا من الأمور التي جدت وأنها جديدة وأنها ليس لها أساس وليس لها وليس للذين أحدثوها سلف, وإنما أحدثها العبيديين لحكم مصر. ثم ما هو دليلهم؟ دليلهم تقليد النصارى, النصارى يحتفلون بميلاد عيسى, إذا نحتفل احنا بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هي شيء جديد محدث, والدليل عليه هو تقليد النصارى, أو المعول عليه هو تقليد النصارى, كون النصارى يحتفلون بعيسى أيضا نحن نحتفل بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأمور المحدثة التي سلم الله منها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباع التابعين وكذلك من بعدهم إلى نهاية القرن الثالث الهجري, إلى نهاية 300 سنة كاملة لا يوجد فيها هذا العمل, وإنما وجد بعد ذلك. وقد ذكر المقريزي صاحب الخطط والآثار في تاريخ مصر أن العبيديين أحدثوا 6 موالد, أحدثوا 6 موالد, ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وميلاد علي وميلاد فاطمة رضي الله عنهما وميلاد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وميلاد الحاكم من حكامهم الموجود من حكامهم. فهذه ستة موالد أحدثها العبيديون الذين حكموا مصر، وهم الذين جاءوا بكثير من البدع، جاءوا بكثير من البدع وأحدثوها، وهذا من جملة ما أحدثوه ومن جملة ما وجد في زمانهم ولم يكن له وجود قبل زمانهم، ولم يكن له وجود قبل زمانهم. إذن هذا يدلنا بدلالة واضحة على أن ما يفعله بعض الناس إنما هو شيء جديد، وأنه أمر محدث وليس له أساس في الدين، ولم يكن عليه هدي سلف، لم يكن عليه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عمل سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم رضي الله تعالى عن الجميع، وإنما كان هذا من الأمور المحدثة التي بدأ إحداثها في القرن الرابع الهجري. ومن حين وجدت فالعلماء والناس منهم من يؤيد ومنهم من يمنع، لكن الذين يمنعون عندهم هذا الأساس المتين الذي هو كون القرون الثلاثة كلها لم يوجد فيها ذلك، وأما الذين قالوا بها أو استحسنوها فليس عندهم أساس وليس هناك دليل يستدلون به. ومن المعلوم أن بعض الناس يقول أن هذا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه احتفاء بالرسول عليه الصلاة والسلام وإظهار لمحبته عليه الصلاة والسلام، ولا شك كما ذكرت آنفا محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم محبته لنفسه وأبيه وأمه وابنه وبنته، لكن المحبة لا تكون على أمور محدثة وليست علاماتها أمور محدثة، وإنما علامتها اتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فيما يأمر به واجتناب ما ينهى عنه، وأن يعبد الله طبقا لشريعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلا يتبع فلا يعبد الله بالبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان ولا جاءت عن رسول الكريم عليه الصلاة والسلام ولا عن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. وهذا الذي يقوله بعض الناس أن هذا وإن كان يعني ما ورد إلا أن فيه بيان محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الأمر الذي لم يكن له أساس يعني أنه إذا كان على وجه إظهار المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام وأن وإظهار شيء فيه محبته أن هذا لا بأس به، هذا غير صحيح، لأن من شرط العمل الذي يعمل من أجل التقرب الله عز وجل وإظهار محبته أن يكون له أساس في الدين. لا يكفي الإنسان يكون قصد حسن، قصد طيب، يقول أنا قصد طيب إن شاء الله أنا على خير، ليس للإنسان أنه يأتي بشيء ليس له أساس في الدين وإن كان قصده طيبا وإن كان قصده حسنا، لأنه لابد مع حسن القصد من المتابعة للسنة، أن يكون مع حسن القصد متابعة للسنة. ما يكفي الإنسان يكون قصد حسن ولكن غير متابع للسنة ومخالف للسنة، فيكون قصده حسنا ويكون متابعا للسنة. أما أن يأتي بشيء قصده فيه حسن وهو مخالف للسنة فهذا غير صحيح. ويدل على ذلك شيئان، أحدهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم أن واحدا من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ذبح أضحيته قبل صلاة العيد، قصده طيب، لأنه أراد أن الناس إذا جاءوا من الصلاة وكانوا محتاجين إلى اللحم فتكون أضحيته قد ذبحت وطبخت، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصحابه أول ما يأكلون ذبيحته ويأكلون أضحيته، هذا قصد طيب. لكن هذا العمل الذي عمله هذا الصحابي بهذا القصد الطيب هل اعتبر من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يعتبر. لما علم الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه ضحى قبل الصلاة قال شاتك شات لحم، ما هي ضحية، لأنها ما وقعت تبقى للسنة، لأن السنة الأضاحي تبدأ بعد صلاة العيد، صلاة العيد ما يكون قبل صلاة العيد، قال شاتك شات لحم يعني ضحية، لأنها وقعت في غير يعني موقعها، وقعت في غير وقتها وتقدمت على وقتها، يعني مثل لو إنسان صلى الظهر قبل الزوال فإنها لا تصح صلاته. فهذا كذلك لما ضحى قبل صلاة العيد قال شاتك شات لحم, شاتك شات لحم, هذا القصد, هذا الذي حسن الصحابة قصد طيب, لكن لما لم يطعم وافقا للسنة ما اعتبر قصده وقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم. ولهذا قال الحافظ بن حجر في فتح الباري نقل عن بعض العلم قال وفي هذا دليل على أن العمل لا بد أن يكون مطابقا للسنة ولا يكفي حسن قصد الفاعل, أنه لا يكفي حسن قصد فاعله بل لا بد مع حسن القصد أن يكون مطابقا للسنة. ذكر هذا الحافظ بن حجر في فتح الباري عند شرح هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم. والأمر الثاني الذي يدل على هذا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء إلى أناس متحلقين في المسجد وفي أيديهم حصى وفيهم شخص يقول لهم سبحوا 100 فيعدون بالتسبيح سبحان الله سبحان الله وكل واحد يعد 100, فإذا فرغوا قال هللوا 100, راحوا يعدون لا إله إلا الله لا إله إلا كبروا 100 يعدون يكبرون. فوقف على رؤوسهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا يا هؤلاء ما هذا؟ قال حسن عدوا به التسبيح, حسن عدوا التسبيح. قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء. ثم قال إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة, واحدة من ثنتين, إما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. معلوم أنه لا يمكن يكون أحسن من الصحابة, بقية الثانية وهنا مفتتحوا باب ضلالة. قالوا سبحان الله يا عبد الرحمن ما ردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبه, وكم من مريد للخير لم يصبه. يعني هؤلاء قصدهم طيب, يعدون التسبيح وأرادوا الخير, ولكن لما كان فعلهم لم يكن على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام قال لهم عبد الله بن مسعود هذه المقالة, يعني أنتم سبحوا ولا تحتاجون لأن تعدوا بحصى أو غيره, والإنسان يسبح والله ولا يدري عند الله شيء, الله تعالى يحصيه. نعم الأمور المشروعة بالعدد مثل الأذكار بعد الصلوات التسبيح والتحميد والتكبير 33 مرة هذا يأتي به الإنسان ويعده لكن بأصابعه كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الأشياء الذكر المطلق الذي ليس لم يأتي فيه سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الإنسان يسبح الله كما يشاء ولا يحتاج إلى عد لا بالحصى ولا بغير حصى ولا يأتي عند الله شيء, الله يحسن كل شيء. فأنا ضامن الله يرين حسنكم إذا ذكرتم الله وكل واحد ذكر الله وإن لم يحصل منه عد بحصى فإن الله تعالى يحصيه ولا يضيع عند الله عز وجل شيء, يثيبه الله عز وجل عليه في الدار الآخرة. فلما قالوا له سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وكن مريد الخير ينسبه. هذا يبين لنا أن العمل الذي يتقرب به الله عز وجل لا بد مع حسن القصد فيه أن يكون مطابقا لسنة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, لا بد أن يكون مطابقا لسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الواجب على المسلم أن يكون عمله إذا أقدم على عمل من الأعمال أن يسأل أولا هل هو مشروع أو غير مشروع, فإن كان مشروعا أتى به وإن كان ليس مشروع ولم يأتي في سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكن عليه عمل الصحابة فإنه يتركه ويأتي بما هو مشروع. وفيما يفعله الإنسان ويأتي به الإنسان من القربات التي شرعها الله والتي جاءت أدلتها في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يكفي ويغني. ثم إن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حصول الأجر والثواب له بسبب أمته إذا عمل الإنسان أي عمل من الأعمال الصالحة فالله تعالى يثيب نبيه مثل ما أثاب أي فرد من أفراد أمته, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له أجور أعماله وله مثل أجور أمته من أولها إلى آخره من حين بعثته إلى قيام الساعة. كل عامل يعمل عملا صالحا الله تعالى يثيبه على عمله ويكتب لنبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أثابه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي دل الناس على هذا الخير، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. قد قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه، فينقص ذلك من أجرهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه، فينقص ذلك من أثامهم شيء. فأنت اعمل الأعمال الصالحة التي جاءت في الكتاب والسنة، والله تعالى يثيبك عليها ويثيب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما أثابك. ولهذا عليه الصلاة والسلام له من الأجور وله من الثواب ثواب أعماله، وله مثل ثواب كل فرد من أفراد أمته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة. من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقد دل الناس على هذا الخير والهدى، ودل الناس على الصراط المستقيم، وهداهم إلى ما في سعادتهم في الدنيا والآخرة. فكل من عمل عملا صالحا لنفسه مطابقا لسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى يثيبه عليها ويثيب نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أثابه، مثل ما أثاب ذلك العامل، من غير ينقص من أجل العامل شيء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فله صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة وهذا الفضل. كل الأمة من أولها إلى آخرها من حين بعثة إلى قيام الساعة، أي عامل يعمل عملا صالحا الله تعالى يكتب لنبيه مثل ما مثل ما يثيب هذا العامل. ولهذا صار عليه الصلاة والسلام يعني خير الناس وأفضل الناس، وعنده من الثواب والأجور ما لا نحصل لغيره، لأن أمته باقية إلى قيام الساعة وليست رسالته منتهية، رسالته باقية خالدة. وكل من عمل عملا جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى يثيب نبيه مثل ما أثاب ذلك العامل الذي عمل متبعا في عمله ما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا فإن من أهم مهمات المسلم التفقه في دين الله، وأن يكون إقدامه على الأعمال الصالحة التي يرجو ثوابها عند الله يكون مبنيا على هدى ومبنيا على سنة، ما يكون مبنيا على بدع ومحدثات. وهذه الموالد التي ابتلي بها كثير من الناس في هذا الزمان وقبل هذا الزمان أول ما أنشئ كما عرفنا في القرن الرابع الهجري، والذي أحدثها الذين أحدثوها العبيديون الذين حكموا مصر، وقدوتهم وحجتهم في ذلك تقليد النصارى، وحجتهم في ذلك تقليد النصارى. فالواجب على كل مسلم أن يتفقه في دين الله، وأن يكون إقدامه على العبادات مبنيا على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا فقه في الدين، من يريد الله به خيرا فقه في الدين. لأن الإنسان إذا تفقه في الدين عمل على هدى ودعا على هدى، عمل بنفسه على هدى وبصيرة ودعا غيره على هدى وبصيرة. هذه آثار الفقه في الدين ونتائج الفقه في الدين، أن يكون الإنسان على بصيرة وعلى هدى في عمله، وأن يكون أيضا على بصيرة وعلى هدى في دعوته وإرشاده وتوجيهه. وأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين جميعا إلى اتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والسير على نهجه والسير على سنته، ونأخذ بما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين.